بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فقد مضى معنا من آيات سورة الصافات ما بين فيه ربنا جل جلاله أن القيامة آتية لا ريب فيها، وأن البعث حق، وأن المجرمين يكونون على حال يرثى لها، وأن أمر القيامة يسير على الله عز وجل هين. قال جل من قائل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وأن هؤلاء المجرمين يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، قالوا: يا ويلنا هذا يوم الدين. فيكون الجواب: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم يوجه الأمر إلى الملائكة عليهم السلام: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشكالهم وأمثالهم وأصنافهم ومن كان على مثل طريقتهم، فالملحد مع الملحد، واليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، والمشرك مع المشرك، والسارق مع السارق. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ومعهم آلهتهم، كما قال جل من قائل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، دلوهم على الطريق الموصل إلى جهنم، وقفوهم إنهم مسؤولون. سيسألون في ذلك الموقف العظيم سؤال توبيخ وتقريع، فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ ويقال لهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويقال لهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إلى غير ذلك من الأسئلة التي يراد بها تبكيتهم وتقريعهم وتوبيخهم. ثم يقال لهم: ما لكم لا تناصرون؟ لما لا ينصر بعضكم بعضا وقد كنتم في الدنيا؟ يقول قائلكم: حرقوه وانصروا آلهتكم. ويقول الآخر: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ويقول الثالث: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ كنتم في الدنيا تنصرون آلهتكم وتتوكفون النصر منها، ما لكم لا تناصرون؟ ثم قال جل من قائل: بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بدأوا في المخاصمة والمراجعة والمحاققة، وهم جميعا أهل جهنم. قالوا، أي التابعون والأذيال والذين لا يميزون حقا من باطل، بل هم أتباع كل ناعق: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي كنتم تحلفون لنا أيمانا فاجرة بأنكم على الحق، أو أنكم كنتم تستعملون قوتكم وسلطانكم في فرض إرادتكم وحملنا على عبادتكم، إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا، أي الكبراء والسادة، بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، أي ما قدمنا لكم حجة، بل كنتم قوما طاغين متجاوزين للحدود، فأغويناكم إنا كنا غاوين. نحن كنا قوما ضالين فأضللناكم، كما في سورة القصص ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. هؤلاء السادة والعبيد المتبوعون والتابعون المطاعون والمطيعون كلهم في العذاب مشتركون. وقد جرت العادة في الدنيا أن المصيبة إذا عمت خفت، إذا كانت المصيبة عامة فإن وقعها يكون خفيفا على المصاب، أما في النار فاشتراكهم في العذاب لا يخفف عنهم، كما قال جل من قائل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يقول الله عز وجل فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. والمجرم في القرآن يراد به الكافر المشرك، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ثم بيّن ربنا جل جلاله حيثيات هذا الإجرام، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. هؤلاء المجرمون عليهم من الله ما يستحقون، كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كانوا إذا أمروا بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا فإنهم يستكبرون ويجحدون هذه الكلمة ويستعظمون أمر الرسل إياهم بها. فكانوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كما قال جل من قائل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وقال جل من قائل وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله يستكبرون، مثل ما حصل من بعض الكفار تعيينا. فهذا عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي، لما صرع يوم بدر وكان في سياق الموت فجاءه ابن مسعود فقال له يا عدو الله هل أخزاك الله؟ قال وما على رجل قتله قومه؟ قال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قل لا إله إلا الله، فقال عدو الله لا أقولها ولو كان رأسي في قعر جهنم. ومثله عمرو بن عبد ود الذي خرج يوم الأحزاب يطلب المبارزة فتصدى له البطل الدرغام والأسد الهزبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له يا عمرو كنت قد عاهدت ربك ألا يدعوك أحد إلى ثلاث خصال إلا قبلت واحدة. قال له هذا الخبيث، قال لعلي هات الأولى، قال الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال لا أقولها ولو كان رأسي في قعر جهنم. هات الثانية، قال الثانية أن ترجع، فقال الكافر لا سلمت إن سلم محمد لا نجوت إن نجا محمد. هات الثالثة، قال له علي أما وقد أبيت الأولى والثانية، فالثالثة أن تقاتلني على فرسك وأن أقاتلك على الأرض. ثم لم تمضي إلا لحظات حتى صرعه علي فكان كأمس الدابر إلى جهنم وبئس المصير. وكذلك يوم الحديبية كما قال ربنا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، ومن حمية الجاهلية أنهم رفضوا أن يكتب في صدر الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما 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 ندري ما الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم هكذا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إنهم أي هؤلاء المجرمون كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا، وبعض القراء يقرأ بتسهيل الهمز أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هكذا كانوا يتكلمون عن أنفسهم بالتعظيم أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يصمون النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الخصلتين. خصلة الأولى بأنه شاعر كما قال جل من قائل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وقال جل من قائل بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر هكذا، وهم يعلمون يقينا أنه ليس بشاعر، وأن القرآن الذي يتلوه ليس على شيء من أوزان الشعر التي يعرفون، ولطرقها يتقنون، ومع ذلك يقولون هذا الكلام كما قال ربنا إنكم لفي قول مختلف، مرة شاعر مرة ساحر مرة كاهن هكذا. والله جل جلاله نفى عنه ذلك فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ثم التهمة الثانية مجنون، مجنون يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيه جنونا، مثل ما قال قوم هود لهود إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، ومثل ما قال قوم نوح عن نوح إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين هكذا. والله جل جلاله نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال ما بصاحبكم من جنة، وقال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فهاهنا أيضا ربنا جل جلاله يحكي هذه السفاهات التي فاه بها أولئك المشركون، ويقولون يقولون على سبيل الإنكار والاستبعاد أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقد أجابهم ربنا جل جلاله بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الله جل جلاله يقول محمد صلى الله عليه وسلم ما هو بشاعر ولا بمجنون بل جاء بالحق، كما قال سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وقال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وقال جاء الحق وزهق الباطل، وقال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقال قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء متلبسا بالحق، فأقواله حق وأفعاله حق وأحكامه حق، ولا يخرج من فيه إلا الحق صلوات الله وسلامه عليه، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، صدق المرسلين الذين بشروا به، كما قال ربنا جل جلاله وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل وإذ قال عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء مصدقا لهذه البشارات التي جاءت في التوراة والإنجيل، وكل نبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، ثم صدر الحكم عليهم إنكم أيها المجرمون إنكم لذائق العذاب الأليم. العذاب المؤلم فعيل هنا بمعنى مفعل، والعذاب هذه في أصل اللغة الحبس، ومنه قيل للماء العذب عذبا لأنه حبس حتى صفا. فهؤلاء محبوسون، أسأل الله العافية، محبوسون في ذواتهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم بعد ذلك هم محبوسون في هذه النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وعلى هذه النار خزنة، خزنة زيادة في النكال والعذاب لهؤلاء، ولا أمل لهم في الخروج. إذا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يكون الجواب اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذا قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، يكون التبكيت لهم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير جل جلال، وقد حكم عليكم بالخلود خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وربنا جل جلاله يعبر عن هذا العذاب بأنه شيء مذوق، مذوق، إنكم لذائق العذاب الأليم، كما قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليذوقوا العذاب، فهو عذاب يذاق، إنكم لذائق العذاب الأليم. ثم نزه ذاته عن الظلم فقال وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أي هذا العذاب ليس ظلما لكم ولا تعديا عليكم ولا تجاوزا في حقكم، بل هو جزاء أعمالكم. وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقالوا من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقالوا من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وقال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم على طريقة القرآن إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، إذا ذكر الفجار ذكر الأبرار، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكفار، فهو مثاني تثنى فيه المعاني. بعدما بين ربنا جل جلاله حال هؤلاء بعد ذلك استثنى أولئك الفائزين الطيبين المؤمنين المخلصين المخلصين، وقال جل من قائل إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هذا حديث عن أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال جل من قائل: إلا عباد الله المخلصين. قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: إلا عباد الله المخلصين. وقرأها الباقون: المخلصون. أما قوله جل جلاله: إلا عباد الله المخلصين، أي أولئك الذين أخلصوا لله في أقوالهم وأعمالهم، قطعوا النظر عن المخلوقات بدوام النظر إلى الخالق، ما كان لهم هم سوى رضا الله، لا يبالون بمن أحب ومن أبغض، من رضي ومن سخط، من أقبل ومن أدبر، وإنما همهم أن يرضى الله عنهم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يكونون حيث أراد الله لهم أن يكونوا، يحبون لله ويبغضون لله ويعطون لله ويمنعون لله، فقد أخلصوا لله عز وجل في الشأن كله. وأما على قراءة المخلصين هكذا، على أنها جمع مخلص اسم مفعول، فهؤلاء الذين أخلصهم الله عز وجل له، جعلهم خالصين له، اصطفاهم واجتباهم، ولا تعارض بين القراءتين، فهم مخلصون مخلصون. إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء الذين سلم دينهم، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هؤلاء لهم رزق معلوم، لهم رزق معلوم. قيل الرزق هو الجنة، الجنة نفسها رزق، وقيل بل الرزق ما يكون في الجنة، وهذا الذي دل عليه القرآن. قول الثاني هو الذي تؤيده آيات القرآن، قال جل من قائل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وقال جل من قائل: وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إن هذا لرزقنا، أي لأهل الجنة، ما لهم ما له من نفاد، ما له انقطاع. أولئك لهم رزق معلوم. ثم شرع جل جلاله في بيان هذا الرزق، قال: فواكه وهم مكرمون. مما يرزق هؤلاء في الجنة فواكه، وهذه الفواكه كما قال ربنا جل جلاله: فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وقال جل من قائل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال جل من قائل: إن المتقين في جنات وعيون، وفواكه مما يشتهون، وفواكه مما يشتهون. هؤلاء لهم فاكهة، وهذه الفاكهة الله جل جلاله قال: في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال جل من قائل: وجنى الجنتين دان، يعني الواحد منهم لو أراد شيئا من فاكهة الجنة فإنه ما يحتاج إلى أن يقوم من مكانه، ولا أن يقطف من تلك الثمار، ولا أن يقشر، وإنما فاكهة الجنة دانية، قطوفها دانية، وما تحتاج إلى تقشير ولا عجم لها، لا عجم لها، ما فيها نوى. إذا كان تمر ما فيه نوى، إذا كان شيء من الأشياء الأخرى ليس فيها ما في فاكهة الدنيا من تلك الحبوب القاسية التي لا بد للإنسان أن يحتاط إذا أكل، هذا كله لا وجود له في ثمار الجنة. فواكه، فواكه، يعني هم يأكلون التذاذا لا تقوتا، يعني ما يأكلون لأنهم في جوع، ما يأكلون من أجل أن يقتاتوا، من أجل قوام البدن، لا، وإنما فواكه من أجل التلذذ، ليس إلا هذه اللذة الحسية، ثم اللذة المعنوية، وهم مكرمون، وهم مكرمون. فلربما الإنسان في الدنيا يشبع، لكنه يتعنى من أجل أن يشبع، لابد أن يكد ويتعب، ثم لا بد أن يتحصل على الشيء، ثم لا بد أن يتناول، ولا بد أن يسيغ هذا الشيء، ثم بعد ذلك قد يتعب من هذا الذي أكله فيتغير عليه، أو ربما يتعب عند إخراج فضلته. كل هذا في الجنة لا وجود له، هذا مكرم، مكرم، يطوف عليهم الغلمان والخدم الذين يقربون إليهم ما يشتهون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. فهم في حال من الإكرام، فنعيم حسي في المطعوم تلك الفواكه، ونعيم معنوي في الإكرام الذي يقابلون به. ومن الإكرام أن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومن الإكرام أن الله جل جلاله يقول لهم إني جعلت جزاءكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، ليست جنة واحدة، وإنما هي جنات، جنات، في جنات النعيم. الله جل جلاله قال عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. في جنات النعيم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جل جلاله. في جنات النعيم على سرر متقابلين. يقول ابن عاشور رحمه الله السرر جمع سرير، وهو ككرسي متسع يمكنه أن يضجع عليه، وهي مجالس الملوك وأضرابهم، الملوك وأضرابهم، ولا يعاني الجالس عليه مللا، لأنه يغير يعني جلسته كيف شاء على سرر متقابلين. ولذلك كما قيل لواء منشور وجلوس على السرير والسلام عليك أيها الأمير، على سرر جمع سرير متقابلين، ليسوا متدابرين، لا ينظر أحد في قفا أخيه. تقدم معنا أن الفاكهة هذا هو لذة المطعوم، والإكرام من الملائكة، ثم بعد ذلك لذة الأنس، لذة الأنس. فكم من إنسان في الدنيا ربما إذا أكل وحده ما يلتذ، لكنه إذا أكل مع الناس أقبل على الطعام وانفتحت شهيته. فأهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم هم كذلك، كما قال جل من قائل إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال جل من قائل على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وقال جل من قائل: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وقال سبحانه: سرر مرفوعة. فهؤلاء جالسون في تلك المجالس المريحة التي لا تمل، ثم بعد ذلك متقابلين، يقابل بعضهم بعضا ويتحدثون ويستأنسون ويتسامرون، ويقول قائلهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ويقول الآخر: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. وقال جل من قائل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هذا حالهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال جل من قائل: على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. الكأس كما قال أهل التفسير: لا تقول العرب للإناء كأسا إلا إذا كان فيه خمر، فإن لم يكن فيه خمر سمي إناء أو قدحا، مثل ما أنه يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة، فإذا لم يكن عليه طعام فلا يقال مائدة. وكذلك الهودج الذي على البعير يقال له ضعينة إذا كانت المرأة فيه، فإن لم تكن فيه فلا يقال له ضعينة. فالكأس هذه كؤوس الخمر، يطاف عليهم، يطاف هكذا الفعل بني لما لم يسمى فاعله، وقد سمى الله الفاعل في مواضع أخرى كما في قوله: وطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقال جل من قائل: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان لهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لؤلؤا ليس لؤلؤا مصفوفا وإنما منثور. قال المفسرون: واللؤلؤ إذا كان منثورا فإنه أطيب للناظر من اللؤلؤ المصفوف، من اللؤلؤ المنظوم. قال جل من قائل: ويطاف عليهم بكأس من معين. من معين، المعين هو الأبيض الذي لا يخالطه لون آخر. ويطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. بيضاء، هذه خمر الجنة، ليست كخمر الدنيا. خمر الدنيا قد رأينا منها عياذا بالله ما هو أسود، ومنها ما هو أحمر، ومنها ما هو بين ذلك. أما خمر الجنة فإنها بيضاء لذة للشاربين، مثل ما قال جل من قائل: وأنهار من خمر لذة للشاربين يتلذذون بها. ليست كخمر الدنيا مرة المذاق. يقول ابن كثير رحمه الله: ليس في خمر الجنة شيء مما في خمر الدنيا. خمر الدنيا فيها أربع صفات قبيحة سيئة، وهي مغص البطن وصداع الرأس ونتن الريح وقبح الفعل. هذه الخمر التي في الدنيا فيها هذه الأوصاف الأربعة، مسببة لمغص البطن وصداع الرأس وفيها نتن الريح وفيها قبح الفعل. ولذلك رأينا السكارى، الواحد منهم عياذا بالله في بلاد الكفر، وربما يكون يلبس ثيابا تحسبه من العقلاء من النبلاء، يلبس حلة كاملة معها رباط العنق كذا، ثم يخرج من البار فيبول كما يبول الحمار، يبول في الشارع على قارعة الطريق، والبول يتطاير رشاشه على ثيابه وهكذا، والناس يسخرون منه، ولربما يقيء يتقيع. هذا خمر الجنة ليس فيها شيء من هذا كله، بل هي لذة للشاربين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء، لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، لا فيها تلك المادة التي تغتال العقل، ولا هم عنها ينزفون. قرأها الأخوان حمزة والكسائي ومعهما خلف بالكسر، ولا هم عنها ينزفون، ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون بالكسر. قيل المعنى يسكرون، وقيل المعنى لا ينفذ شرابهم. هذا الشراب مستمر على طول. وأما على قراءة الباقين ولا هم عنها ينزفون، أي لا تستنزف عقولهم، لا تذهب عقولهم، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وهذه الخمر إخوتي وأخواتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. من شرب الخمر في الدنيا، أي ثم لم يتب، مات وهو شارب لها، لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، يحرم من هذا النعيم. لماذا؟ لأنه تعجل في الدنيا وعصى أمر ربه جل جلاله. وقال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر ثم تاب تاب الله عليه، ومن لم يتب كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أجسام أهل النار. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تفارق الروح الجسد. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الآن حديث عن لذة المطعم، فيها في قول ربنا جل جلاله: فواكه وهم مكرمون. ولذة المشرب في قوله جل جلاله: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. ثم بعد ذلك لذة المنكح، لذة المنكح. فقال جل من قائل: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وعندهم هؤلاء أهل الجنة قاصرات الطرف، قاصرات، القصر هو الحبس، قاصرات الطرف أي حابسات عيونهن عن غير أزواجهن، لا ينظرن إلى غير أزواجهن. لسنا مشغولات بمن في الجنة من الرجال، ولسنا مشغولات بالغلمان، بل هن مشغولات بأزواجهن، قاصرات الطرف. ولذلك يغنين لأزواجهن: نحن الضاعنات فلا يرحلنا، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الضاعنات فلا نرحل. هكذا. عين جمع عيناء، أي واسعات العيون، وهذا مما تمدح به المرأة، أن تكون عيناها واسعتين. وعندهم قاصرات الطرف عين. أما كونهن قاصرات الطرف فقد ذكر ربنا جل جلاله ذلك في قوله سبحانه: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقال: فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض مكنون. قيل المراد بيض النعام، النعامة تضع بيضتها ثم تضع على البيضة ريشا من أجل أن تقيه التراب والغبار، ولا تلمسه الأيدي، وهو أبيض يميل إلى صفرة. وقال أهل التفسير: وهو أجمل ما يطلب من لون في المرأة، أن يكون بياضها يضرب إلى صفرة. والعرب إذا أرادت أن تمدح المرأة فإنها تشبهها ببيض النعام. وقيل بل المراد بالبيض المكنون أي البيضة مما يلي القشرة. الإنسان لو أنه سلق بيضة فهذه القشرة الخارجية ربما يأتي عليها الروث، وربما تمسها الأيدي وما إلى ذلك. أما بعد أن تزيل تلك القشرة الخارجية فإن بياض تلك البيضة ما مسته يد قبلك، أنت تجزم بذلك أنهن بيض مكنون مستور. وقيل، وهذا في حديث أم سلمة رضي الله عنها، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أخبرني عن قوله تعالى: وحور عين. قال: حور بيض عين واسعات العيون شديدات بياضها شديدات سوادها، شفر الحورية منهن بمنزلة جناح النسر. قالت: أخبرني عن قوله تعالى: كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة القشرة مما يلي البيضة، ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، فهن بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي، يدخل المؤمن على الواحدة منهن في خيمة مجوفة من لؤلؤ على سرير من ذهب، كلما أتاها وجدها بكراء، تقول له: والله ما في الجنة شيء أطيب ولا أحسن منك. هذا حال أهل الجنة، عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. الآن لذة الطعام ولذة الشراب ولذة النكاح، ثم بعد ذلك سيأتي الكلام عن لذة الأنس. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هذه الآيات إخوتي وأخواتي فيها فوائد. في قول ربنا جل جلاله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، نستفيد أن أول ما يأمر به الرسل عليه السلام أقوامه هو قول لا إله إلا الله. هذا في قول ربنا: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وأن المشركين استكبروا عن قول هذه الكلمة المباركة. ومن أجل أن يسلم الإنسان من الاستكبار فلا بد من الخضوع لما تقتضيه هذه الكلمة، لأن الله ساقها عن هؤلاء القوم المستكبرين مساق الذم. وعلى هذا فمن قبلها وخضع لها فقد سلم من الذم وقام بما يجب عليه. ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نستفيد أنهم كانوا سيئ الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ربنا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، تزكية من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بأنه مبعوث بالحق وأنه مصدق للمرسلين. ونستفيد كذلك أن دين الأنبياء واحد، ودعوتهم جميعا عليهم سلام الله واحدة. وأيضا في الآية إشارة إلى أن الرسل السابقين قد أخبروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمجيئه عليه الصلاة والسلام تصديق لما أخبروا به من أنه سيبعث. وآخر من أخبر عنه هو عيسى عليه السلام حين قال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأنه يجب علينا أن نصدق من سبق من الرسل عليهم السلام، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام صدق المرسلين، فيجب علينا نحن أن نصدق، لأنه يجب على المأموم متابعة الإمام. إمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نتبعه في تصديق المرسلين. قول ربنا جل جلال: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، نستفيد منه أن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وأن الكفار مجازون على أعمالهم السيئة وأقوالهم السيئة كتمجيد آلهتهم ودعائها وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام وأذيته وأذية المؤمنين وزعمهم أن أصنامهم شفعاء لهم عند الله وأن الملائكة بنات الله وقتلهم النفس التي حرم الله إلا بالحق والإغارة على الأموال وأد البنات والزنا وأكل الربا، فذلك كله مما يزيدهم عذابا. وهذا فيه تأييد لقول جمهور الأصوليين القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويؤيد قولهم أن الله تعالى قال عن أهل سقر في اعترافاتهم حين سئلوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. في قول ربنا إلا عباد الله المخلصين، أو في القراءة الأخرى المخلصين، نستفيد أن الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأقوال والأعمال فضله عظيم، وهو سبب للنجاة في ذلك اليوم العبوس القمطرير. وعلى قراءة الفتح المخلصين نستفيد أن الله سبحانه يمن على من يشاء فيخلصهم لنفسه حتى لا يكون عبيدا لغيره جل جلاله. قول ربنا إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، نستفيد أن في الجنة مطاعم ومشارب، وأن نعيم الجنة نعيم حسي يشمل المطعم والمشرب والملبس والمنكح والمركب، وكذلك نعيم أهل الجنة نفسي لأنهم أهل كرامة الله عز وجل وهم مكرمون. وقوله سبحانه في جنات النعيم، نستفيد أن الجنة ليست شيئا واحدا، بل هي أصناف وأنواع، لكنها تشترك كلها في أنها نعيم. وفي قوله سبحانه على سرر متقابلين، أن أهل الجنة كامل الأدب بحيث إنهم يتقابلون فلا يقفو أحدهم الآخر، ما في واحد يكون في قفا صاحبه، بل كلهم يكونون مستقبلا بعضهم بعضا، وهذا من كمال الأدب. الآن لو أن ناسا جلسوا هكذا، واحد من الناس يجلس في وسط المجلس أو يجلس متقدما على الناس وقد أعطاهم قفاه، فإنهم يعدون ذلك من سوء الأدب ويأمرونه بأن يجلس كما يجلس الناس. فالأدب كما أنه حسن في أهل الجنة فهو حسن في أهل الدنيا كذلك، فأهل الجنة بعضهم مع بعض متأدب، وهذا أتم للأنس لأن فيه أنس الاجتماع وأنس نظر بعضهم إلى بعض، فإن رؤية الحبيب والصديق تؤنس النفس. وفي قول ربنا جل جلاله على سرر متقابلين، استفاد منه أن محلات أهل الجنة متسعة لكونهم متقابلين على السرر، لأن التقابل يؤدي إلى سعة المكان لا سيما مع كثرتهم. على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين، استفاد منه أن أهل الجنة مخدومون مكرمون. وفي قوله تعالى بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لذة للشاربين، استفاد منه أن خمر الجنة ليس فيها شيء من خمر الدنيا من الخصال السيئة. وعندهم قاصرات الطرف عين، استفاد أن نساء الجنة حابسات أبصارهن عن غير أزواجهن، وأن من صفات المرأة الجميلة في الدنيا كونها قاصرة الطرف، وأن نساء أهل الجنة خلقتهن حسنة جميلة في عظم عيونهن أو في سعة عيونهن وبياض بشرتهن ونعومة أجسادهن، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن لا يبصقن ولا يمتخطن ولا يبلن ولا يتغوطن ولا يحضن ولا يمنين ولا يلدن، نساء أهل الجنة قد طهرهن الله من البصاق والمخاط والبول والغائط ومن المني ومن الولادة، كل هذه وما يصحبها في الدنيا من متاعب نساء أهل الجنة منزهات عنها. سأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.